قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طبتم وطابت أوقاتكم وبوأكم الله تعالى من الجنة المنازل العالية. وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات فتاوى الناس. بدأ الله تبارك وتعالى بإفتاء خلقه عن طريق رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فالله تعالى يفتينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفتينا، والعلماء ورثة الأنبياء، ولا ينبغي على من يوقع عن الله عز وجل إلا أن يتحقق من فتواه حتى لا يكون مقدما بين يدي الله ورسوله لنهي الله عز وجل عن ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والموقع عن الله يجب أن يتقي الله عز وجل، فإن كان يدري قال، وإن كان لا يدري يشرف أن يقول لا أدري، فهو مأجور على قوله لا أدري. والله تعالى نسأل أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من خير العباد، إنه خير مسؤول وخير مأمول. وبعد، يسأل سائل يقول: تسجيل الابنة اللقيطة. سائلة تقول: تسجيل الابنة اللقيطة على اسم زوجي، وسألت السؤال ولم أسمع الرد. الله تبارك وتعالى أبطل عادة التبني، فقال الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ادعوا هؤلاء اللقطاء لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فالشرع يبيح أن يسمى الولد باسم أبيه، يقال فلان ابن أبيه، فلان ابن أبيه. فإذا عرف بهذه اللفظة عرف أنه له أب مجهول. وابن الزنا لا حرج عليه ولا ذنب له، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ولد الزنا شر الثلاثة، أن ولد الزنا إن لم تحسن تربيته خرج أسوأ من أبويه، ونعوذ بالله من هذا وذاك. لكن إذا سجل الولد باسم رجل ليس أباه فإنه يترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليه. أول مفسدة أنه من حقه كما يقال أن يبيت في وسط إخوته، وأن يخلو بأخواته وأن يزعم أنه محرم لهن وأن يرث ما ليس له فيه حق، وربما فكر في الاستعداء على أمه التي ليست أمه وعلى أخواته اللائي لسنا له بأخوات، ولا بد يوما أن تترك هذا الولد الذي سمي باسمك وليس ابنك، أن تتركه مع بناتك ومع زوجك، وهذا نهى عنه الشرع، ولم يبح الله تعالى أن أسجل ولدا ليس من صلبي باسمي، فإن المفاسد التي تترتب على هذه الأمور غير خافية حتى على السائل والسائلة، لكن الله تعالى نهى نهيا مطلقا وحذر من مشاقة الله ورسوله، وأن تكتب ولدا ليس ولدك أو بنتا ليست بنتك باسمك، فيترتب على ذلك من الأحكام ما فيه مشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما يضرك إذا جئت بولد من الملجأ أو من قسم الشرطة أو كذا أن يسمى الولد قبل أن تتسلمه أنت، ثم بعد ذلك يأتي باسمه الذي لا يضاف اسمك إليه، وأن يتربى إلى سن معينة إلى سن التمييز، ثم يحال بينه وبين زوجك وبين بناتك لأنه ليس أخا لهن وليس ابنا لزوجك، فهذا أكرم لك والأولى أن تدع ذلك لأهله، يعني لدور الحضانة أو لدور التربية، فهذا أسلم لك والله تعالى أعلم. يقول: هل العادة السرية توجب الغسل وهل هي حلال في الأصل؟ في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع هل قال فعليه بالعادة السرية؟ لا، قال: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، فإن لم تستطع ماديا أو جسمانيا فصم، فالصوم خير لك، وكما ورد في الحديث الصحيح: الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فصم فهو خير لك. ولا يكون السؤال هكذا: هل العادة السرية توجب الغسل؟ إنما كان يجب أن تقول: هل العادة السرية حرام أم حلال؟ لأقول لك: إنها حرام، ولم يفت أحد من أهل العلم حتى ولو عرف بالتساهل بحل هذا الأمر، لأنه أولا معصية لله عز وجل، ثانيا يوقع بالفاعل أضرارا شديدة جدا، جسمانية وتناسلية، ومن يفعل ذلك غدا يجني النتيجة ويندم، ولكن بعد فوات الأوان. لا تفعل هذه العادة المحرمة، لأنها قتل لرجولتك، وقبل ذلك وبعد ذلك وأثناء ذلك يعني تجلب سخط الرب تبارك وتعالى على فاعل ذلك. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول: واحد منذ شبابه وحتى اقترب من 70 يجري وراء النساء، يتزوج عرفيا بدون ولي أو مسيار، ثم ترك البيت وتزوج واحدة متهمة في شرفها، ومنع المصروف عن الأولى بعد 38 عاما زواج. أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأهل التهم، فالله تعالى قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال قبلها والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلا تتزوج إلا الطيبة، لا تتزوج إلا الطيبة إذا كنت طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث بدأ بجملة خبرية فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم حض على الزواج من ذات الدين فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حبيبة، أيوة.
سمعتنا يا شيخ، هو الوقت المتوفي، أنا لي ابن أبي عنده 22 سنة توفى،
الله
يعني. فهو دلوقتي بيعرف ما بروح للمقابر بيحس بينا وبيعرف موجودين والكلام ده وبيحس بينا ولا ما بيحسيش؟
حاضر إن شاء الله.
عشان والدته معلش قلبها نار، وبعدين عايزة تقعد يعني تروح على طول تزوره كل أسبوع، فأنا عايزين نعرف والدعاء اللي احنا بندعوه له هل بيوصل له ولا ما بيوصل لهوش؟
حاضر إن شاء الله، إن شاء الله أجيبك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم أخت مي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا كنت عايز اسال في حاجه.
نعم. إيه
انا إيه زي ما حضرتك قلت كده من شويه، انا ابنه يعني متبناة.
نعم.
وعشت مع ابويا وامي وانا ما اعرفش، وعرفت بعد ما والدي توفى، وكانت صدمه كبيره جدا ليا لان انا اتفاجئت ان الراجل ده مش ابويا يعني.
نعم.
لان هو كان حنين جدا وكان طيب الله يرحمه يعني.
نعم.
انا عايز اعرف يعني هو هل هو دلوقتي تعبان؟ يعني هل ده حرام ان هو كتب لي حاجات يعني من فلوسه يعني؟
حاضر.
وبرضو كنت عايزة اسأل في حاجة، كانت والدتي عايزة تكتب لي الشقة اللي هي عايشة فيها، هل ده حلال ولا حرام ولا ده ايه بالظبط؟ عشان بس ما نخدش في مشاكل. طبعا هي ست طيبة جدا وانا بحبها جدا جدا يعني، وهم ما قصروش معايا في حاجة خالص.
حاضر ان شاء الله.
والله.
إن شاء الله أجيبك بعد هذا الاتصال. للأخ شريف السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم أخ شريف.
أهلا وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
بعد إذنك يا شيخ، بس كنت عايز أسأل سؤال يعني.
نعم.
دلوقتي أنا بشتغل في السعودية.
أيوة.
وبعدين كنت عايز أجيب زوجتي، بس أنا مش قادر بصراحة أنزل أجيبها، وفي نفس الوقت لو هي جت ومعها محرم أنا مش هقدر على التكاليف ومش هقدر على تكاليف نزوله.
اسمه محرم.
عشان اسف.
بارك الله فيك، اتفضل.
فهل يجوز ان هي ممكن تجي لي يعني محرمها يوصلها لحد المطار وانا استقبلها من المطار اللي هنا؟
يعني الضروره.
نعم،
الله يكرمك. الضروره تقدر بقدرها، وساجيبك عن هذا السؤال مع يعني بعض الاحتياطات ان شاء الله. حاضر. حاضر. نعم. السؤال الأول، سائلة تقول ابني عنده 22 سنة توفي، هل يحس بنا إذا زرناه؟ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المشيعين أن يجلسوا إذا دفنوا ميتهم أن يجلسوا عند قبره قدر ذبح جزور، فإنه يستأنس بهم وهو يراجع رسل ربه عز وجل، يستأنس بهم أي يسمعهم، وأنهم حال انصرافهم فإنه يسمع قرع نعالهم، أي أنه تذب فيه الحياة مرة أخرى للسؤال والحساب ثم لمواجهة مصير من المصيرين، إما أنه عبد صالح ونسأل الله لنا ولكم ذلك، فإن القبر سيتحول إلى روضة من رياض الجنة وسيبدأ التمتع في هذه الروضة إلى أن تقوم الساعة، وإما أنه الأخرى والعياذ بالله أنه يكون في حفرة من حفر النار نعوذ بالله من العذاب كبيره وصغيره. والأصل أن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وخرق الله تعالى العادة لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فحينما وقف على قليب بدر يخاطب أهل القليب من مشركي مكة ومشركي العرب، قال وهو يخاطبهم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتخاطب ناسا قد جيفوا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع لي منهم، أو قال: ما أنت بأوعى لما أقول منهم. إن الله تعالى أسمعهم إمعانا وزيادة في التقريع والتوبيخ والتعذيب. فهذه عادة خرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن الميت لا يسمع. بيد أن الموتى إذا كانوا صالحين فإذا فعل أولادهم ما يثبت صلاحهم من بعدهم نقل إليهم في عالم البرزخ حتى يفخروا وحتى يسعدوا بما كان عليه أبناؤهم، وإذا كانوا على غير ذلك نقلت إليهم الأخبار فحزنوا كثيرا، فلا بأس أن ينقل الملائكة إليهم في عالم البرزخ ما يسعدهم وما يحزنهم، لكنهم في القبور نفسها لا يسمعون من مر عليهم ولا من تكلم ولا من خاطبهم، لأن الأصل أنهم لا يسمعون. والله تعالى يقول في سورة الأعراف: إنما يستجيب الذين في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فالأصل أن الميت لا يسمع، ولكنه ينقل إليه في عالم البرزخ الدعاء، ويصل إليه ثواب الحج وثواب العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة من خثعم أمرها وأمر أبيها، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته. إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. فالحج عن الغير يصل، والعمرة عن الغير تصل، والصدقة عن الغير تصل، وحبذا إن كانت من ذوي الرحم فإن الله تبارك وتعالى يعطي عليها الأجرين، والله تعالى أعلم. والسؤال الثاني، تقول الأخت مي: تبناني ومات ووالدتي تريد كتابة شقة لي، تبناني ومات وطبعا أعطاها من عطاياه أو كتب لها هو الآخر، وتريد أمها بالتبني التي ليست أما لها على الحقيقة أن تكتب لها شقة. هو جوز الإسلام وجوزت الشريعة أن يتصدق الإنسان بوصية في حدود ثلث ماله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده عام حجة الوداع من مرض ألم به، فقال: يا رسول الله، إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى، وإنني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، إلا بنت واحدة يعني، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال بالثلث، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فأباح له في حلول الثلث، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الربع أحب إلي استنباطا من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والثلث كثير. فاختار ابن عباس الربع وقال: الربع أحب إلي. فيجوز لأبيك الذي ليس أباك على الحقيقة أن يكتب لك وصية في حدود الثلث أو في حدود الربع، وإن فعل لا يكون آثما. أما أن يشركك في الميراث مع بقية من ليس لك بإخوة ولا بأخوات فهذا لا يصح. وإذا أرادت الأم أن تكتب وكان لها مال خاص بها، وأن هذه الشقة تساوي حدود ثلث مالها، أن تكتبها لك وصية فلا بأس. أما إن كانت تزيد على الثلث فلا، والله تعالى أعلم. أسأل الله لي ولك التوفيق. نعم، معنا أيوة اتصال الأخ حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ حسن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كنت عايز أفكر من حضرتك على حاجة.
أيوة تفضل.
ابن أخو ابن أخت الزوجة كان حصل مشاكل كثيرة بينه وبين زوجته.
أيوة.
وبعدين جيت في وقت من الأوقات في حدود الفجر كده قال لها انطلق ثلاث مرات.
نعم. انقطع الاتصال. طيب، قال لها انطلق ثلاث مرات يا أخي حسن. السلام عليكم. طيب، على أي حال. طيب، ناخد اتصال آخر. الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
ألو.
أيوه السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ.
نعم.
هي البنوك الإسلامية بتعمل قروض؟
بتعمل قروض؟ يعني لا يعني هي لا هي لا تعطي قروض بالضاد ولا قروض، لا تعطي قروضا ولا قرودا. يعني إذا أعطت قرضا فبفائدة. إذا أعطت قرضا فبفائدة، والقرض بالفائدة حرام. إنما تستطيعين أنك تعملي جمعية وتقبضيها الأول وبعدين تسددي بقية الجمعية، أو أن يتفضل أخ في الله فيعطيك قرضا حسنا لا يعود عليه بفائدة في نهاية تسليم المبلغ. لكن إيأسي تماما أن تقترضي، يعني لا تطمعي أن تجدي قرضا في بنك من البنوك، حتى البنوك التي تقول إنها إسلامية، أن يعطيك قرضا بلا فائدة ولا رسوم إدارية ولا أمور، يعني نسأل الله السلامة والعافية. يعني إن لم يقرضك أخ في الله أو أخت في الله قرضا حسنا لا يعود عليه بفائدة فلا تقدمي على هذا الأمر الآخر. وإن قال بعض الناس إن الضرورات تبيح المحظورات، فالأولى الخروج من هذه الضرورة بألا تقترضي قرضا بالربا، فهو حرام حرام حرام. ربنا يبارك فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يخليك لينا، رب يحفظك للإسلام.
جزاك الله خيرا يا أخي محمود.
الله يحفظك شيخنا. شيخنا، سؤالي: تزوجت على غير التزام، وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى من علي بالالتزام.
نعم.
وأختي زوجتي ستتزوج.
نعم.
فيجوز لزوجتي أن هي تروح أو تساعدها في شراء مثلا فستان أو شيء من هذا القبيل؟
يعني زوجتك تروح وتساعدها في شراء الفستان وتقوم معها بكل المهام، لكن عند بداية الغلط، عند بداية الاختلاط وحضور الراقصات وتشغيل الديجيهات، ويعني انأ بنفسك وانأ بزوجك عن الوجود، عن التواجد في هذا المكان في ذلك الوقت، لكن يعني تساعدها في كل شيء إلا في الغلط، يعني لا تحضر معها هذا اللهو، إنما تؤدي ما عليها ثم تنصرف قبل بدء الحفل، ولا حرج عليك إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيك في نريد من فضلك أن تفسر لنا قول الله تعالى: يا أهل الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
الله يفتح عليك.
لأن بعض الناس يعني خاصة من الإخوة يفصلنا هذه الآية، يقول لك ربنا قالها، ربنا سبحانه قال هذه الآية، فما الداعي لأن نهتم بأمر المسلمين في فلسطين وفي دول الأرض؟
جزاك الله خيرا. فنرجو أن
تفسر هذه الآية تفسيرا يعني ليفهمها بعض الأخوة على مرضاه الصحيح.
بارك الله فيك، وسل الله لي ولك وللمسلمين التوفيق. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية من سورة المائدة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. والمعنى أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قد يفهم سامع أن الله يقول كل واحد عليه نفسه، كل واحد ملتزم بنفسه وليس له دعوة بالآخرين. لا، هذا ليس الأمر كما يظن، إنما قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا أحد يقتل نفسه، إنما المقصود ولا تقتلوا أنفسكم، أي ولا تقتلوا ولا يقتلن بعضكم بعضا. والله تبارك وتعالى أمر أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأمر العبد بالمعروف إنما هو أمر لإخوانه. يقول: مروا أنفسكم، أي مروا، أو يعني ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف ولينهى بعضكم بعضا عن المنكر. فتكون معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم بأنفسكم وإخوانكم، عليكم بالخاصة والعامة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنتم. والهداية تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تزال الخيرية في هذه الأمة ما بقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليكم أنفسكم، أي مروا أنفسكم ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف ولينهى بعضكم بعضا عن المنكر، حتى تظل هذه الخيرية في الأمة ماثلة ما بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإخواننا في كل بقاع الأرض، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة، فقال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وأمرنا أن نكون جميعا إخوانا، قال تعالى: وكونوا عباد الله إخوانا، أي وكونوا عباد الله إخوة، تتمسكون بالأخوة في الله، وهي يعني أشد من الأخوة في الرحم. يعني ليكن أخوك في أقصى بلاد الدنيا أخا لك تفرح لفرحه وتألم لألمه، وإلا فإذا لم تهتم بأمر إخوانك ولا تحس بما يحسون به فلست منهم. فينبغي أن تكون للأخوة دور فعال بين المسلمين، أن نحس بما يحسون من ألم إن كانوا يألمون، ومن فرح إن كانوا فرحين، والله تعالى الموفق. يقول الأخ شريف: هل يجوز إحضار زوجتي بالطائرة وحدها؟ فأنا في السعودية ولا تستطيع زوجي أن تأتي إلا بمحرم، والمحرم مكلف. الأخ حسن طيب، الأخ حسن معانا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي حسن.
إزاي فضلتك يا شيخنا؟
الله يحفظك وبارك فيك.
كنا عايزين نستفسر من حضرتك في شيء مهم شوية يعني.
أيوة تفضل يا أخي فاضل.
بقول لحضرتك، ابن أختي المدام،
نعم،
كان في إشكالات بينه وبين الزوجة،
نعم،
وبعدين الموضوع وصل لحالات كانت طبعا وحشة، إن هم هيروحوا المأذون وطلاق وإلى ذلك يعني. لو احنا بننزل العكس بتاعه لقينا في اعمال ومش عارف ايه والكلام ده، طبعا انا الحاجات دي اول مره كنت اشوفها يعني.
نعم. طيب وبعدين؟
فطبعا انا استغليت نقطه الاعمال ديت وقلت لهم يا جماعه، يبقى الولاد دول كانوا كده مظلومين وفي حد بيحاول يفرق بينهم. ومع العلم برضه بقول لفضيلتك انا ما بفهمش في قصه الاعمال دي.
ايوه اتفضل. نعم.
فانا ربنا كرمني ووفقت ما بينهم على سنة احنا مروح للمأذون، ولكن وصل لعلمي ان هو اليوم اللي حصل فيه الاشكال ان هو قال لها انت طالق 3 مرات.
طيب،
فطبعا انا عشان خاطر ما وصلش للمأذون عايز اتصفر من حضرتك يعني. الطلاق اللي تم دوت،
نعم،
3 مرات، ايه تصرفه بعد ما انا وفقت ما بينهم يعني؟
بارك الله فيك. هذا الطلاق ان قال في مجلس واحد انت طالق 100 مرة هي طلقة واحدة، هي طلقة واحدة، وهذه الطلقة الواحدة يقول لها راجعتك أو أرجعتك إلى ذمتي أو أنا رضيتك أو أنت بقيت مراتي خلاص. بهذه الكلمات تعود له زوجة وتبقى طلقة محسوبة، يبقى في طلقتين، طلقة أخرى تكون رجعية والطلقة الثالثة تكون بائنة. وقل له أمسك عليك لسانك واتق الله فيها ولتتق هي الله فيك. بارك الله فيك. الأخت مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
أيوة نعم.
طلقني من 2 سنين.
نعم.
كان معايا بنت عندها 1.5 سنة.
نعم.
بعد ما طلقنا عرفت ان انا حامل.
نعم.
طلبت منه ان هو يرجعني.
نعم.
فلما عشان يرجعني شرط عليا ان انا امضي له تنازل عن اي حاجه ليا عنده يعني.
نعم.
فانا ما كنتش راضيه عشان انا ماليش يعني الحق ده حق اولادي مش حقي.
نعم.
فانا مضيت له وانا مكرهه مش راضيه يعني.
نعم.
فانا دلوقتي وطلب مني ان انا ارجع له نص الفلوس اللي هو اداها لي لما طلقني.
نعم.
انا اديت له نص الفلوس ومضيت له تنازل عن اللي ليا لي عنده. فانا دلوقتي رجعت وعايشه معاه بقالي كام شهر.
نعم.
وهو دلوقتي بيقول لي ان الفلوس اللي انت خدتيها دي مش من حقك وهتعذبي بقى في الدنيا وفي الاخره. وبيطلب مني ان انا اسيب البيت وامشي لان انا كده ماضي ان انا ماليش عنده مسكن حضانه وماليش عنده نفقه متعه.
نعم.
وبيقول لي الفلوس اللي انت خدتيها وانت مطلقه ديت وعشان انت رجعتي لازم ترديها. فهو ده من حقه وانا مش من حقه
يعني. حينما طلقك،
أيوة،
واعطاك حقك فهذا حقك.
اه
خلاص. أيوة. لما يفكر يرجعك تاني هو، أيوة، ملوش حق في الفلوس اللي هو ايه اللي هو دفعها لك دي.
ايوه.
لما يرجعك هترجعي بشروط جديده. أيوة. واما الورق الذي وقعتي عليه تستطيعين ان تثبتي بشهود ان هذا الامر تم باكراه حتى تسقط هاتان الورقتان. الورق اللي انت وقعت عليه ده يسقط بشهادة الشهود. وان اردت ان تتحفظي وتعملي محضر لاثبات الحالة بس انك وقعت مكرهة حتى يسقط هذا الورق، او تكفي شهادة شهود عدول ان هذا الامر تم باكراه يعني حتى لا يعترف به ناحية الجهات القضائية. والله أعلم. وإن أراد أن يعيش قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به والله تعالى الموفق. أم مريم طيب الأخت أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت أنا ليا فضلت الشيخ ثلاث أسئلة.
نعم.
أنا عندي زوجي حلف والله العظيم محوريكي وشي.
نعم.
ده حلفين فأنا عايز أعرف الكفارة وكفارة القرض وأنا كنت حامل وما صمتش رمضان كامل فعايزة بردك أعرف الكفارة إيه.
السؤال الثاني إيه ثاني بسرعة؟
التالت؟
لا الثاني.
القرض كفارة القرض.
القرض يعني خدت القرض خلاص؟
آه أخدناه وصرفناه كنا بنتجوز وكده.
نعم. طيب السؤال الثالث؟
الثالث أنا كنت حامل وما صمتش رمضان.
نعم.
فعايز أعرف كفارة الحمل يعني وإن أنا ما صمتش رمضان.
حاضر إن شاء الله.
السؤال الأول إن هو حلف والله العظيم ما هوريكي وشي عشان كان فيه إشكال.
نعم.
فأنا عايز أعرف يعني الكفارة بتاعت الثلاث أسئلة دول.
حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أم مريم تقول طلقني منذ سنتين وأنا حامل. فطلبت الرجوع فأمرني أن أوقع على تنازل هذا السؤال أجبت عليه. طيب أم عمر تقول زوجي حلف قال والله ما حوريك وشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء ثم وجد خيرا منه فليكفر وليأتي الذي هو خير أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أنت حلفت على شيء ثم وجدت أنك أخطأت في حلفك وكان عليك أن تعمل الصواب فعد إلى الصواب وعليك بكفارة يمين. وأنواع الأيمان كما قلت ثلاثة: يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. يمين اللغو قال فيه الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي آية أخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم سورة البقرة، والآية الأخرى سورة المائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولغو اليمين أن تقول والله لا تتفضل، والله لا تيجي، والله لا تتغدى معايا، يقول لك لا معذرة أنا مش فاضي. فلا شيء عليك ولا شيء عليه. وكقول المرأة والله لا تأكلن، والله لا تشربن، والله لا تخرجن، ورغم ذلك ما أكلت وما شربت وخرجت، فلا حرج عليها، هذا يمين لغو واللغو معفو عنه إن شاء الله. وأما اليمين المنعقدة والله إن لم تدخل عندي لا أكلمك أبدا، فأنت عقدت اليمين وعليك حتى تتحلل من هذا اليمين إخراج الكفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. وإذا كنت قادرا على الإطعام قدمت الإطعام أولا، فإذا لم تكن قادرا ماديا فإنك تصوم 3 أيام، والله يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأما اليمين الغموس أن تحلف على الأبيض أنه أسود أو على الأسود أنه أبيض وأنت تعلم بخلاف ما تقسم عليه، فهذا اليمين يغمس صاحبه في النار، يغمس صاحبه في النار. و على من حلف اليمين الغموس أن يتوب إلى الله وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ورحمة الله واسعة، وإن شاء عذب، فإن عفى فبفضله وإن عذب فبعدله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى أعلم. أم عمر تقول القرض أخذناه وصرفناه، فما الكفارة؟ أنت أطعمتي ربا، أنت أطعمتي البنك ربا، أطعمته ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل. أنت اقترضت 5000 ورددتيهم 5000 ونصف، أنت أطعمت البنك نصفا ربا. والمطعم والمطعم كلاهما داخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. والله تبارك وتعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فإذا عملت السوء بجهالة وأنت لا تعرفين الحرمة ثم تبينت لك الحرمة فتوبي إلى الله عز وجل، فالتوبة تمحو ما قبلها. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. والسؤال الثالث: كنت حاملا ولم أصم رمضان، إن تيسر لك أن تصومي هذه الأيام في صورة الاثنين والخميس وثلاثة أيام، الأيام القمرية 13 و14 و15، فافعلي حتى تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان. فإن لم يتيسر لك أطعمي عن كل يوم مسكينا ولا حرج عليك. فإذا خافت الحامل على نفسها أو خافت المرضع على نفسها وولدها فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ولا حرج عليك، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر لأخت أم أحمد.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة.
نعم. أنا
دلوقتي متزوجة.
نعم.
وبستخدم وسيلة لتنظيم الأسرة. بس الوسيلة ديت كل مثلا أنا الدورة شهرية من ساعة ما ولدت ما جاتليش، بس كل أسبوع كده بتنزل لي بعض الإفرازات اللي هي دم وكده.
أيوة.
أنا مش عارفة دي استحاضة ولا إيه، فأنا مش عارفة أصلي ولا أعمل إيه.
طيب أنصحك نصيحة، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ألحقه بنفسي ولا ضرار ولا ألحق الضرر بغيري، يعني لا ضرر لازما ولا ضرر متعديا. وهذه الحبوب تأتي أو تتسبب في سرطان الثدي، واللولب يتسبب في سرطان الرحم، والحقنة التي يأخذها الرجل أو تأخذها المرأة قد تتسبب في عقمه إلى الأبد، وهي تقتل الجينات الوراثية في الرجل، وقد تتسبب في تشويه الأجنة فيما بعد. وأعداؤنا لم يفعلوا لنا شيئا لسواد عيوننا، إنما هي حرب من ضمن أنواع الحروب التي يحاربنا بها أعداؤنا. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عندنا طبيبة جربت على 1000 امرأة وسيلة من وسائل المنع، وهي أن تأتي بربطة بقدونس أخضر أو بربطة كسبرة خضراء، وتوضع في كوبين من الماء ويغلى هذا الماء حتى يصير كوبا واحدا، وتحلى بالسكر، شأنها شأن البردقوش أو شأن الحلبة أو شأن اليانسون، يعني مشروب زي المشروب، وتشرب المرأة قبل الأمر بساعة فإنه يمنع الحمل منعا باتا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فإن أراد الله عز وجل وفي لولب وفي حبوب وفي عدة موانع، لكن الله تعالى يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فإن أراد فلا راد لإرادته ولا معقب لحكمه. لكن هذه وسيلة، هي وسيلة من الأخذ بالأسباب، أنك لو تعاطيت هذا الأمر الذي أقوله فإنه لا يحدث حمل حتى يأذن الله عز وجل، وهو خير من اللولب الذي يتسبب في النزيف، وخير من الحبوب التي تتسبب في سرطانات الثدي، وقد كثرت سرطانات الثدي عند النساء حتى عند البنات الصغيرات اللائي يعني بلغنا منذ قليل ولا ندري هذه الأسباب، وقانا الله وإياكم الأمراض وأسبابها. يقول: عندي استوديو
عندي استوديو تصوير فوتوغرافي وليس بمصدر رزق آخر، فهل رزقي حلال أم حرام؟ أنا لا أقول لك إن رزقك حرام ولا أقول لك إن رزقك حلال، إنما أقول لك إن الله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالتصوير حرام إلا ما دعت إليه الضرورة. أخي، يعني التصوير اللازم لجواز السفر والبطاقة المدرسية والبطاقة الشخصية وما إلى ذلك هذا معفو عنه، وما سواه فلا يصح. فتوب إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يؤتى بهم وبما صوروا ويقال أحيوا ما خلقتم، غفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يرفع الله تعالى مقته وغضبه عنا وعن المسلمين أجمعين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
العيون يحتار دليلك أو تدل